بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 58، مقاصد الشريعة، معناها وأقسامها وثمراتها. وتشتمل هذه البصيرة القيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه مقاصد الشريعة الإسلامية. الثاني، أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية. الثالث، أهم مقاصد العبادات في الشريعة. الرابع، أهم مقاصد المعاملات في الشريعة. الخامس، أهم مقاصد الأخلاق في الشريعة. السادس، أصول مقاصد الشريعة الإسلامية. السابع، ثمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. الأول، فقه مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية هي الغايات والأهداف التي قصدها الشارع من وضعه للشريعة، والمعاني الملحوظة عند كل خبر من أخبارها، وعند كل حكم من أحكامها، والمصالح التي جاءت الشريعة بتحقيقها للأمة في الدنيا والآخرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالدين كله رحمة، وكله حكمة، وكله عدل، وكله إحسان، وكله أمن، وكله خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتذكر العبد بربه العظيم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصيام يثمر تقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والزكاة تطهر النفوس من البخل وتزكيها بالبذل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتطهر الزكاة نفوس الفقراء من الحسد، وتطهر المجتمع من العدوان، وتطهر المال من حق الغير فيه، وتنمي المال وتزيده. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعبادة الله وحده تثمر تقواه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأوامر الله ورسوله كلها حكمة، وكلها رحمة، وكلها حدود لسلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، لا قيودا تقيد حريتك وحركتك. فالفقيه من فهم مقاصد الأوامر والنواهي على أنها فلاح ونجاة. للعبد مما يضره لا على أنها قيود تقيد حريته. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفقيه في الدين حقا هو من عرف الحكم والحكمة منه فأداه لله بكمال الحب والتعظيم والذل له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. والعبد كلما ارتقى إيمانه بالله لم يبحث عن علة الأحكام، لأنه يعلم أن ربه الحكيم الرحيم أمر به فامتثل أمر سيده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكل أمر قدري له حكمة ومقصد، وكل أمر شرعي له حكمة ومقصد، وكل نهي شرعي له حكمة ومقصد، وكل علم له مقصد، وكل عمل له مقصد، وكل خلق حسن له مقصد، وكل عبادة لها مقصد، وكل معاملة لها مقصد، وكل حكم له حكمة، وكل نص شرعي له حكمة ومقصد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما أصاب من أصاب من علماء الأمة إلا لمعرفته بمقاصد الشريعة، وما أخطأ من أخطأ من طلبة العلم إلا لجهله بمقاصد الشريعة. وما زل من زل من العلماء إلا بسبب ما خفي عليه من مقاصد الشريعة وجهله بأحكامها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأعظم فضيلة في هذا الدين العظيم أنها تعتمد على الوازع الداخلي في القلب، كما قال الله عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأعظم نقيصة في النظم سوى أنها تعتمد على الرادع الخارجي، فإذا انقطع الكهرباء عن مدينة في بلاد الكفر ترتكب مئات الألوف من الجرائم في ليلة واحدة. أما المؤمن فيمنعه وازعه الإيماني من الجرائم في أما المؤمن فيمنعه وازعه الإيماني الداخلي في قلبه من ارتكاب الجرائم في الليل أو النهار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والشريعة هي كل ما شرعه الله تعالى لعباده، وكل ما شرعه الله له حكمة ومقصد. فالإيمان له مقصد، والتقوى لها مقصد، والعلم له مقصد، والعبادات لها مقصد، والمعاملات لها مقصد، وهكذا. ومقاصد الشريعة الإسلامية ثلاثة: الأول حفظ الضرورات، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ الأمن. وبحفظ هذه الضرورات يسعد الناس في حياتهم، وبإهمال هذه الضرورات يشقى الناس في حياتهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الثاني تحقيق الحاجيات، وهي الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم مثل النقود والمكاسب المشروعة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الثالث التحسينات، وهي الأمور التي تحسن الحياة مثل حسن الخلق وقضايا الزينة وقضايا النظافة ووسائل المعيشة المتجددة التي تعين الإنسان على الاستفادة مما خلقه الله عز وجل. وأعظم هذه المقاصد تحقيق العبودية لله وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذا إسعاد الناس في الدنيا والآخرة ورفع الحرج عنهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن عرف مقاصد الدين كبر الله وحده وسأل الله وحده ودعا الله وحده وحمد الله وحده وأحب الله وحده وعبد الله وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومقاصد الشريعة الإسلامية هي الأسرار والغايات والحكم التي وضعها الشارع لتحقيق عبودية الله وتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق ثلاثة أمور عظيمة: الأول تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الثاني تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة. الثالث جلب المصالح ودفع المفاسد. ومعرفة هذه المقاصد تزيد إيمان العبد وتملأ قلبه بعظمة الله ومحبته وحمده وشكره وعبادته وحده لا شريك له. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الثاني أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس ليسعدوا في الدنيا والآخرة. ومقاصد الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: الأول المقاصد العامة، وهي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، ويتم ذلك بالإيمان بالله وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعبادة الله بموجب ذلك بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبذلك تتحقق مصالح الخلق جميعا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثاني المقاصد الخاصة، وهي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص من مجالات الحياة، كنظام كسب الأموال وإنفاقها وتكوين الأسرة الصالحة ونظام التكافل الاجتماعي وغيرها مما ورد في أحكام الشريعة ورغب الله الأمة جمعاء بالتعاون على تحقيقه، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومصالح الناس من حيث الأهمية على 3 درجات: الأولى الضروريات، وهي ما لا يستغني الناس عن وجوده في حياتهم أبدا، وحياتهم بدونه جحيم لا يطاق. ويأتي على رأس ذلك حفظ الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال. وقد جاء الإسلام بحفظ هذه الضرورات وحمايتها بإيجاب الحدود والعقوبات على من تعرض لها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. الثانية الحاجيات، وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حياتهم يؤدي غيابها إلى المشقة والحرج واختلال نظام الحياة، كما في أحكام البيوع والإيجارة وأحكام الزواج والأموال وغيرها من المعاملات التي تنظم حياة الناس. الثالث التحسينات، وهي ما يتم به تحسين وتجميل حياة الناس، مثل الاعتناء بجمال الملبس وتحسين المأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك من محاسن العادات التي تسهل للناس أمور حياتهم، مثل وسائل التبريد والتدفئة وأنواع الصناعات المختلفة من الأجهزة والآلات التي تسهل على الناس أمور حياتهم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الثالث أهم مقاصد العبادات في الشريعة. أهم مقاصد العبادات: الأول توجيه القلوب للتوجه إلى الله وحده في كل شيء، في تحصيل المصالح ودفع المفاسد وجلب الخير ودفع الشر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فجميع العبادات تربط المسلم بربه، فهو يكبر الله لما يرى من عظمة جلاله وجماله، ويحمده وحده لما يرى من عظمة نعمه وإحسانه، ويحبه لما يراه من لطفه وإحسانه إلى عباده، ويسأله وحده لما يراه من غناه وكرمه، ويستعين بالله وحده لما يراه من عظمة قدرته وقوته، ويستغفره لما يعلمه من حبه للعفو والمغفرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكل ذلك ظاهر في أنواع الأذكار والأدعية وأنواع العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الثاني دوام الافتقار إلى الله وحده في كل حال، في حال الغنى والفقر، وحال العافية والمرض، وحال الأمن والخوف، وحال السلم والحرب، وحال الرخاء والشدة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الثالث معرفة كمال رحمة الله بعباده ورفع الحرج عنهم وعظيم إحسانه إليهم والرفق بهم، وذلك ليحبوا ويشكروا على نعمة التخفيف والتسهيل، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي الصلاة أباح الله للمسلم المسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين، وإن كان المسلم مريضا أباح الله له الجمع بين الصلاتين رفقا به ودفعا للمشقة عنه. وفي الزكاة جعلها الله لا تجب إلا على الغني إذا ملك نصابا وحال عليها الحول. وفي الصيام أباح الله للمريض والمسافر الإفطار في رمضان والقضاء فيما بعد. وفي الحج جعله الله على المستطيع ماليا وبدنيا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كمال رحمة الله بعبده أن العبد إذا كان مريضا أو مسافرا كتب الله له كل ما كان يعمله صحيحا مقيما رحمة من الله وفضلا. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أخرجه مسلم. الرابع تهذيب النفوس وتطهير القلوب، فالعبادات تهذب النفوس وتطهر القلوب وتزكيها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي الصلاة قال سبحانه أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي الزكاة قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الصوم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحج قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الخامس الحث على وحدة الأمة اعتقادا وعملا وأخلاقا. فقد شرع الله الأذان للصلوات الخمس كل يوم 5 مرات تذكيرا بالشهادتين ودعوة الناس إلى الخير، والصلاة التي تجمع الأمة على عبادة الله وحده. وحث الإسلام على أداء العبادات جماعة، ورفع الله شأن القيام بها جماعة. ففي الصلاة شرعت الصلاة جماعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. وفي الصيام يصوم المسلمون جميعا شهرا واحدا هو رمضان في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وفي الزكاة يقف الأغنياء بجانب الفقراء فيحصل بين الجميع تكافل وتعاون ومودة ورحمة، وتتحقق بينهم الأخوة والمحبة التي تثمر الأمن والسعادة للجميع. وفي الحج في وقت واحد ومكان واحد ومناسك واحدة ولباس واحد وتلبية واحدة. وهكذا الأذكار للجميع واحدة، والأدعية للجميع واحدة، والأخلاق للجميع واحدة، للرجال والنساء والكبار والصغار والأغنياء والفقراء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السادس، تأكيد مبدأ المساواة من خلال العبادات التي فرضها الله على الجميع كالوضوء والصلاة والصوم، فهذه العبادات تجب على الجميع من الرجال والنساء على حد سواء، والزكاة تجب على من ملك النصاب منهم، والحج يجب على المستطيع من الرجال والنساء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن مقاصد الصلاة تحقيق العبودية لله وحده، والخشوع لله والخشية له، والانكسار بين يديه، والتذلل له، والاستعانة به. ومن ذلك تهذيب السلوك وتحقيق الإلفة والمحبة بين المصلين، وتعليم الجاهل ما يجهل من أحكام الصلاة علميا وعمليا، وتعلم الصبر على الشدائد، ومحو ذنوب العبد وخطاياه. فالصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. ومن ذلك حصول طمأنينة النفس بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن مقاصد الزكاة تحقيق العدالة بين الناس، ومواساة الفقراء، وتطهير قلوب الأغنياء من البخل، وتطهير قلوب الفقراء من الحسد، وتطهير المال من حق الفقراء فيه، وتحقيق المحبة والأخوة بين الناس. ومن مقاصد الصيام كف النفس عن الرفث والسوء والفواحش والإسراف في الشهوات التي تقعد العبد عن الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكف النفس كذلك عن أذى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. ومن مقاصد الصيام صحة الجسد باستفراغ المواد الفاسدة من المعدة بتقليل الطعام والشراب أثناء الصوم، وتعويد النفس على السخاء والبذل في رمضان، وتعويدها على الصبر على العبادة والصبر عن محبوبات النفس لتقوى على أداء محبوبات الرب من الصلاة والقيام وتلاوة القرآن وتحصيل الأجر والثواب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، خرجه البخاري. ومقاصد الحج كثيرة، منها إظهار التعبد لله وحده، وإخلاص العبادة له، وتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن التيسير ورفع الحرج عن الأمة بإيجاب الحج على المستطيع فقط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومنها تعليم الجاهل بأمور دينه حين يلتقي العالم بالناس ويعظهم ويعلمهم أمور دينهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومنها تحقيق مقاصد مالية من البيع والشراء في هذا الموسم العظيم، كما قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الرابع، أهم مقاصد المعاملات في الشريعة. الأصل في جميع العبادات بالنسبة إلى المكلف هو التعبد لله بها دون النظر إلى المعاني والعلل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والأصل في المعاملات والعادات التعليل والنظر إلى المعاني. وما من أمر من أوامر الله إلا وله حكمة ومصلحة تنصلح بها حال العبد في الدنيا والآخرة ويسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. فالدين ركنان: عبادة الحق وحده لا شريك له، والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالعبادة فيما بين العبد وربه كالصلاة والصوم وغيرهما من الشعائر، والإحسان إلى الخلق فيما بين العبد وغيره من الخلق كالبيع والشراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من المعاملات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن أهم مقاصد الشريعة في المعاملات: الأول التعبد لله عز وجل بامتثال أوامر الله ورسوله في كل معاملة، فكما يجب علينا امتثال أوامر الله في العبادات كذلك يجب علينا امتثال أوامر الله في المعاملات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثاني أن يكون المال رائجا بين الناس وشائعا بينهم جميعا، لا مدخرا عند البعض دون البعض الآخر. ومن أجل المحافظة على هذا المقصد وتسهيله شرع الله عقود المعاملات من البيع والشراء والإيجار والشركات وعقود التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من المعاملات كعقود الرهن والتوثيق والوصايا والنفقات والمواريث والهبات والعطيات لتسهيل رواج المال بين الناس واستفادة بعضهم من بعض وانتقال الأموال من يد إلى يد فينتفع الجميع بأنواع الأموال ولا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثالث، حرية الكسب والتملك في كل شيء مباح ليستغني به العبد عما سواه ويعف به نفسه ويحسن به إلى غيره. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالعبادة لها وقت، والدعوة لها وقت، والكسب له وقت، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وصاحب المال حر في التصرف فيما يملكه بما يحقق مصالحه وينفع غيره ولا يضر غيره. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرابع منع الحيل في المعاملات والتحيل. الممنوع هو ما منعه الشرع، مثل أن يهب ماله قبل أن يمضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته ثم يسترده بعد ذلك. ومن شرب مخدرا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها. ومن فرق أمواله من الحيوان لئلا تجب فيها الزكاة مجتمعة، وغير ذلك من الحيل التي منعها الشارع وعاقب عليها. الخامس استفادة الناس بعضهم من بعض وإتاحة الفرصة للجميع لاستفادة بعضهم من بعض. فهذا يملك المال الكثير ولا يملك القدرة على العمل، وهذا يملك القدرة ولا يملك المال، وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا عامل وهذا معلم وهذا تاجر وهذا صانع وهذا مزارع وهذا فقير وهذا عاجز وهذا غني وهذا فقير. وإباحة المعاملات الشرعية بين طبقات الناس فيه رواج المال بينهم واستفادة بعضهم من بعض. السادس دخول الناس في الإسلام من خلال المعاملات الإسلامية بين المسلمين وبين غيرهم، فيرون في تلك المعاملات العدل والصدق وعدم الغش والكذب وتحري الحلال من الكسب وجمال أخلاق الإسلام والسماحة في البيع والشراء والقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري. الخامس أهم مقاصد الأخلاق في الشريعة: حسن الخلق زينة القلوب، كما أن حسن اللباس زينة الأبدان، وحسن الأزهار والثمار زينة الأشجار. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وحسن الخلق من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، فهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويعيش بها بين خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. فليس هناك شيء يزين الإنسان ويرفع درجته عند الله ويعلي مكانته عند الناس مثل حسن الخلق، كما أثنى الله عز وجل على رسوله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وحسن الخلق مفتاح القلوب ومفتاح الجنة ومفتاح كل خير. وجماع حسن الخلق أن يتحلى الإنسان بالصفات الجميلة التي يحبها الله، كالإيمان والإحسان والتقوى والحلم واللطف والصدق والصدق والصبر والكرم والعفو والرحمة والرفق والتواضع والسماحة وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله. فالله مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان، والله محسن يحب الإحسان وأهل الإحسان، والله عفو يحب العفو وأهل العفو، والله تواب يحب التوبة وأهل التوبة، والله شكور يحب الشكر وأهل الشكر، والله كريم يحب الكرم وأهل الكرم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمقصود الرب من خلقه تحصيل صفاته والتخلق بها والتعبد لله بموجبها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله سبحانه اشترى أهل الصفات الحسنة وأصحاب الأخلاق العظيمة، وهم الذين وصفهم الله بأحسن الصفات وجزاهم على ذلك الجنة، كما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم ذكر صفاتهم بقوله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: الأول حسن الخلق مع الخالق، وذلك بتوحيده والإيمان به وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعبادته بموجب ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثاني حسن الخلق مع الخلق بالإحسان إليهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم والصبر على أذاهم والرفق بهم وإكرامهم بأنواع الإحسان من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لهم وتعليمهم شرع الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا وهذا كله عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه وينال عليها الأجر العظيم من ربه. كما قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. والخلق الحسن أعظم شيء في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وأحسن الناس أخلاقا هم الأنبياء والرسل، وأحسن الأنبياء والرسل أخلاقا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم. يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويصدق أخباره، فهو قدوة أمته في هذا الجانب. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأخلاق في الإسلام تقوم على الدين والإيمان بالله عز وجل، فبدون إيمان حقيقي تصدر عنه الأخلاق، تصبح الأخلاق مصلحية أو دنيوية لا قيمة لها عند الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خرجه مسلم. فالإيمان دون خلق حسن شجرة لا ظل لها ولا ثمرة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فأهم مقاصد الأخلاق في الإسلام أن يعيش الإنسان مؤمنا بربه، معظما له، محبا له، شاكرا له، مستعينا بمولاه، متوكلا عليه، خاشعا له، سائلا له، مستجيبا لأمره، عابدا له، معظما لأوامره وشعائره، متصفا بصفاته على شاكلة العبودية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأن يقتدي كذلك بصفات الأنبياء والمرسلين من الرحمة والإحسان والصدق والصبر والحلم والعفو وكمال الإيمان والتقوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن يكون قدوة للناس في الخير والفضائل والمحاسن والآداب. ولهذا بعث الله الأنبياء جميعا بمكارم الأخلاق، ومدح رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وروح الدين هو كمال اليقين على الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته بموجب ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وروح الرسالة هو حسن الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكمال اليقين على لا إله إلا الله يمنع كل أحد أن يضرك، وحسن الأخلاق يمنع العبد أن يضر أحدا. وحسن الأزهار والثمار والمخلوقات تذكير للعبد بمحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وجمال الأخلاق على الإنسان أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار، وحسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السادس: أصول مقاصد الشريعة الإسلامية. أصول مقاصد الشريعة الإسلامية هي: الأولى تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثانية: حفظ الضروريات الخمس للناس، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. الثالثة: جلب المصالح ودرء المفاسد وتقرير حرية الإنسان وكرامته وحقوقه. الرابعة: إعمار الأرض وإصلاحها وفق منهج الله. الخامسة: تحقيق مبدأ التيسير والسماحة واليسر والسهولة، وهي ونفي الحرج عن الناس، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السادسة: تحقيق العدالة والمساواة بين الناس في العبادات والمعاملات والأخلاق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السابعة: تزكية النفوس بالعلم والإيمان والتقوى وإتمام مكارم الأخلاق ومحاسنها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. صححه الألباني. الثامنة: التأليف بين قلوب الأمة وجمعها على الحق والهدى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. التاسعة: تمكين الأمة الإسلامية واستخلافها في الأرض، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العاشرة: إصلاح حال الإنسان ليسعد في الدنيا والآخرة، وذلك بإصلاح عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه، وإصلاح ظاهره وباطنه، وإصلاح أحوال الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحادي عشرة: رفع الضرر والإضرار عن كل فرد من الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. خرجه مالك والحاكم بسند صحيح. ثاني عشرة: الدعوة إلى تكوين أمة أسوة للبشرية في إيمانها وتوحيدها وأقوالها وأفعالها وأخلاقها وآدابها وطريقة حياتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثالث عشرة: دوام الارتقاء في العلم والعمل والخلق، وبذل الجهد في سبيل معرفة الله من خلال النظر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرابع عشرة: شرع الله الجهاد في سبيل الله وإقامة القصاص والحدود لصد عدوان المعتدين وإزالة الظلم والظالمين وعقوبة المفسدين والمجرمين وحماية الإسلام والمسلمين ليتوفر الأمن للمؤمنين ويزول الظلم عن المظلومين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الخامسة عشرة تحويل حياة الناس من حياة البهائم والسباع والشياطين إلى حياة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السابع ثمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. الأولى الوصول إلى حقيقة الإيمان بالله عز وجل وحسن التعبد له بما أمر به وما نهى عنه بكمال الحب لله والتعظيم له والذل له. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثانية تحقيق التوحيد لله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الثالثة معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية تملأ القلب إيمانا وتوحيدا وتعظيما لله وحبا له وشكرا له على عظيم نعمه المادية والروحية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الرابعة معرفة مقاصد الشريعة تقوي إيمان العبد بربه وتحصنه من الانحرافات والاتجاهات السيئة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الخامسة معرفة مقاصد الشريعة يعطي المسلم القناعة التامة بربه ودينه فيؤدي الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات ابتغاء مرضات الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. السادسة معرفة مقاصد الشريعة تجعل المسلم يسارع إلى كل عمل صالح يقربه إلى ربه ويدعو إلى الله وإلى دينه على بصيرة ويقين جازم بأن هذا هو الحق وحده. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابعة معرفة مقاصد الشريعة تثمر للعبد إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة ما سواه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الثامنة معرفة مقاصد الشريعة يثمر معرفة حكمة الأحكام الشرعية فيؤديها العبد لله عن حب ويقين وتذلل وتعظيم لله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. التاسعة: معرفة مقاصد الشريعة تشعل في قلب العبد سراج التوحيد والإيمان، فيرى الحق حقا ويتبعه ويأمر به، فيرى الحق حقا ويتبعه ويأمر به، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه ويحذر منه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. العاشرة: معرفة مقاصد الشريعة تجعل العبد يؤمن بأن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، وما قدر شيئا إلا لحكمة، وأن أفعاله سبحانه في منتهى الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذلك يثمر الإيمان بالله وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحادي عشرة: معرفة مقاصد الشريعة سلاح يحارب به العبد وساوس الشيطان ودفع كل شبهة وشك في أحكام الله وأفعاله وأوامره ونواهيه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. الثانية عشرة: معرفة مقاصد الشريعة تسكب في القلب الطمأنينة وتملأه بالسكينة وتدفعه إلى حب الله وتعظيمه والتوكل عليه والشكر له وحسن الظن به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.